السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى به من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة 37,400 و1038,400 و1000. والكتاب المقروء فيه هو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم وأحسن إليكم ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذ مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول والمؤمل، والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة، وهي قوله الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله ومن انتمى في الهدى إليه، أي من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهدى. ثم ذكر المصنف أن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، والمفردات هي الكلمات، فإذا عقل المرء آحاد الكلام فهم الجمل التي تركب منها الكلام. ثم قال ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، أي أن المرء إذا أحاط علما بمعاني كلم القرآن تهيأ له أن يدرك ما فيه من الهدى والبيان. فإن الله أنزل القرآن هدى للناس وتبيانا لكل شيء، ومما يبلغ العبد معرفة هداه علمه بمعاني كلم القرآن. ثم ذكر أن ما بين يديك نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. فهذا الكتاب موصوف بأمرين، أحدهما أنه نبذة مختصرة، أي قطعة موضوعة على وجه الإيجاز، والآخر أنه تحفة معتصرة، أي أنه مما يبذل إتحافا، أي على وجه المنح والإهداء، أي على وجه المنح والإهداء، حال كونه مقتضبا من غير اطناب وتطويل. وذلك الكتاب يدور في بيان معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، لأن القرآن كله يدور على نوعين من العلم، أحدهما العلم الخبري والآخر العلم الطلبي. وأصول هذين العلمين في القرآن هما في طرفيه، فأصول العلم الطلبي في القرآن في سورة البقرة، وأصول العلم الخبري في القرآن في المفصل. فمن أحاط علما بتفسير هذين الطرفين أحاط علما بأصول ما في القرآن في باب الخبر والطلب. ومن آكد ما يعنى به في المبادئ معرفة تفسير قصار المفصل، فإنها لب اللباب من مفصل القرآن، فالقرآن محزب أحزابا آخرها حزب المفصل، ومبدأه في أصح القولين سورة قاف، وهو ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل، ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل، ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل، ومبدأها سورة الضحى إلى آخر المصحف. فقصار المفصل لب اللباب في باب العلم الخبري في القرآن الكريم، ومما يضم إليه سورة الفاتحة، فإنها أعظم سورة في القرآن، فالعلم بمعانيها وتفسيرها هو المقدم في العلم بمعاني القرآن وتفسيره.
السلام عليكم. قلتم غفر الله لكم معاني سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم
قوله الله
صلى الله عليه قوله الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الله، مبينا أنه علم على ربنا عز وجل، أي اسم جعل للدلالة على ربنا سبحانه وتعالى، ومعناه المألوه أي المتوجه إليه بالتأليه، أي المتوجه إليه بالتأليه، ومدار التأليه على الحب والخضوع، ومدار التأليه على الحب والخضوع، فهو الذي تألهه القلوب أي تتوجه إليه حبا وخضوعا. وإذا كان هو قبلة القلوب حبا وخضوعا فالأمر كما ذكر أنه المستحق للعبادة، فمن بلغ في القلوب المرتبة الأعلى في الحب والخضوع فهو الحقيق أن يكون معبودا، وهذا حظ الله وحده.
قوله الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، فهما يشتركان في أمرين: أحدهما في الاسمية لله، في الاسمية لله، فكل واحد منهما يعد اسما لله، والآخر في دلالتهما على صفة الرحمة، فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، ومثله اسم الرحيم، ويفترقان في
في وجه دلالتهما على صفة الرحمة. فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله، يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله، أي باعتبار رحمته الواسعة. واسم الرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمخلوقين، باعتبار تعلقها بالمخلوقين، أي باعتبار رحمته الواصلة، أي باعتبار رحمته الواصلة. قال الله في الأول: الرحمن على العرش استوى، وقال في الثاني: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إلى ذلك بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم.
قوله: الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الحمد ومداره على أمرين: أحدهما كونه خبرا عن محاسن المحمود، أي وجوه كمالاته، كونه خبرا عن محاسن المحمود أي وجوه كمالاته، والآخر اقتران ذلك الخبر بالحب والتعظيم، اقتران ذلك الخبر بالحب والتعظيم، فلا يتحقق معنى الحمد إلا بوجود هذين الأمرين، بأن يخبر المرء عن وجوه كمال محموده مع حب ذلك المحمود وتعظيمه.
قوله: رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
هؤلاء المعاني الثلاث للرب: المالك والسيد والمصلح للشيء، هن جماع المعاني التي ذكرها المتأخرون فطولوها، فإن متأخري المتكلمين في معاني التفسير واللغة عدوا للرب معان كثيرة، بلغها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري 30 معنى، وكل تلك المعاني 30 ترجع إلى هذه المعاني 3. فقد نص ابن الأنباري وغيره من قدماء أهل العربية أن العرب تطلق الرب على هذه المعاني 3، فعلم أنها أصول معانيه، وغيرها يرجع إليها.
قوله: العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى العالم في كلام العرب، مبينا أن العالم في كلام العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فهذا الاسم يجمع أمرين: أحدهما كون من جعل له مخلوقا، كون من جعل له مخلوقا، فكل عالم مخلوق، والآخر كون أفراده تجتمع في أصل جامع، كون أفراده تجتمع في أصل جامع أي جنس مشترك. فإذا وجد هذان المعنيان أطلق على تلك الأفراد اسم العالم، كعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس اسما للأفراد من المخلوقات التي اشتركت في أصل جامع فسميت بهذا أو ذاك.
نعم.
قوله يوم الدين، يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى يوم الدين فقال يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فالدين ما وجد فيه معنى الحساب والجزاء، والجامع بينهما أن الحساب فاتحته والجزاء خاتمته، فالناس يحاسبون أولا ثم يجزون ثانيا، فاجتماع هذين المعنيين يسمى دينا. فاسم الدين يجمع الحساب والجزاء، فهي كلمة جامعة لما يكون يوم القيامة.
قوله إياك نعبد وإياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، مبينا أن طرفي الآية يدلان على اختصاص الله سبحانه وتعالى بما ذكر فيهما. فقوله إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، وقوله وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا الاختصاص مستفاد من الحصر، وهذا الاختصاص مستفاد من الحصر الذي يسمى القصر، بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير. فإن الضمير المنفصل إياك قدم للدلالة على القصر. فالعبادة لله وحده، والاستعانة بالله وحده، والاستعانة التي تكون بالله وحده هي استعانة العبادة، والاستعانة التي تكون بالله وحده هي استعانة العبادة. فإن المخلوق قد يستعين بالمخلوق، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فما يذكره أهل العلم من كون الآية المذكورة دالة على حصر الاستعانة بالله وحده أي باعتبار استعانة العبادة، أي باعتبار استعانة العبادة. وهذا الضمير إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية، وهذا الضمير إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية تعظيما للمذكور فيها، تعظيما للمذكور فيها. فمقام العبادة والاستعانة عظيم، ومن طرائق تعظيمه أن الله ذكره في هذه الآية بهذا الضمير المنفصل ولم يذكر شيئا غيره به في القرآن.
نعم.
قوله اهدنا دلنا وأرشدنا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى اهدنا فقال دلنا وأرشدنا، أي دلنا وأرشدنا إلى ما فيه مصالحنا العاجلة والآجلة. فالهداية أصلها الدلالة والإرشاد، وتلك الدلالة والإرشاد الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى لها مقامان، وتلك الهداية بالدلالة والإرشاد إلى الله تعالى لها مقامان، أحدهما
جزاك الله خير ما توزعين وزعنا عندنا درس الحين،
لها نوعان، أحدهما هداية وصول إلى المصالح العاجلة والآجلة، هداية وصول إلى المصالح والعاجلة، والآخر هداية ثبات عليها، هداية ثبات عليها. فإن العبد إذا هدي إلى أعظم شيء وهو الإسلام لا يزال مفتقرا إلى الثبات عليه، لا يزال مفتقرا إلى الثبات عليه. فاللهج بسؤال الهداية بقول العبد في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم منشأه من شدة افتقار العبد واحتياجه إلى هداية الله في كل حال، فكل تحريكة وتسكينة تكون من العبد هو مفتقر فيها إلى هداية الله عز وجل. وأنت في مقام الحج مفتقر إلى أن يهديك الله إلى الوصول إليه، فإذا وصلت إليه ففي كل يوم بل في كل ساعة بل في كل دقيقة تفتقر إلى أن يهديك الله إلى الأعمال والأقوال النافعة الصالحة التي يعظم بها أجرك ويكون بها حجك مبرورا. فمن توفيق الله للمسلمين دوام سؤال هداية الله رب العالمين، ولا يزال العبد بخير ما سأل الله الهداية، فإن ظن أنه مستغن خذل. فالمرء لا قدرة له على اختيار ما ينفعه في العاجل والآجل إلا بتوفيق الله وإعانته وتسديده. فمن مشاهد الافتقار إلى العزيز الجبار دوام سؤال الله عز وجل الهداية. وتأمل هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل ربه كل ليلة إذا استفتح صلاة الليل، فكان يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يلهج بافتقاره إلى الهداية، فكيف بحالنا نحن؟ إلا أن نكون أشد حاجة وفقرا وعوزا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل شؤوننا. نعم.
قوله الصراط المستقيم الإسلام، قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
لما بين المصنف أن معنى قول العبد اهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا إلى الإسلام، ذكر تفسير الآية الأخيرة من سورة الفاتحة الجامعة لأصناف الخلق، وأن الخلق باعتبار هدايتهم إلى الصراط المستقيم ثلاث طوائف. فالطائفة الأولى طائفة هديت إلى الصراط المستقيم، طائفة هديت إلى الصراط المستقيم، وهم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم الجامعون العلم والعمل، هم الجامعون العلم والعمل. والطائفة الثانية طائفة أخطأت الصراط المستقيم فغضب الله عليها، طائفة أخطأت الصراط المستقيم فغضب الله عليها، وهؤلاء هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، فلهم علم ولا عمل لهم. والطائفة الثالثة طائفة أخطأت الصراط المستقيم فضلوا، وهؤلاء هم النصارى وكانوا أهل عمل بلا علم. فمدار الصراط المستقيم على كون العبد عالما بأمر الله عاملا به، فمدار الصراط المستقيم على كون العبد عالما بأمر الله عاملا به. فإن كان له علم بلا عمل فهو خدن اليهود أي قرينهم، وإن كان له عمل بلا علم فهو خدن النصارى. فاليهود يعرفون الحق وتركوا العمل به، والنصارى عملوا بلا علم. وهاتان الطائفتان الزائغتان عن الصراط المستقيم وهم اليهود والنصارى، كل طائفة منهما لها حظ من وصف الأخرى. فاليهود مغضوب عليهم وهم موصوفون أيضا بالضلال، والنصارى ضالون وهم أيضا مغضوب عليهم، لكن كل طائفة لها حظ أعلى من غيرها فيما جعل لها. فاليهود أشد في الغضب عليهم من النصارى، والنصارى أشد في الضلال من اليهود، فجعل لكل طائفة ما علت فيه لا أنها تمتاز به دون الطائفة الأخرى. وأما المهديون إلى الصراط المستقيم الجامعون العلم والعمل فهم مبرؤون من هذا، سالمون من الغضب والضلال، لأنهم علموا أمر الله وعملوا به، فاستحقوا أن يكونوا من المنعم عليهم، جعل الله وإياكم منهم.
نعم.
قوله: معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله: والضحى. اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هاهنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يراد به ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، فإذا طلعت الشمس وارتفعت وصارت مشرقة وقع اسم الضحى. وهذا الاسم تارة يتتابع ويتصل حتى يشمل النهار كله، وتارة يتقاصر حتى يختص بأوله. فاسم الضحى له في القرآن معنيان، فاسم الضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله، والآخر أول النهار، والآخر أول النهار، وبيانهما في القرآن أن الأول يقع مقابل الليل، أن الأول يقع مقابل الليل، ومنه قوله هنا: والضحى والليل إذا سجى، وقوله: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي نهارها. وأما الثاني فإنه يقع مقابل العشية، ومنه قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى اسم أول النهار، والعشية اسم آخر النهار.
نعم.
قوله: سجى. سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله: ما ودعك، ما تركك. قوله: وما قلى، وما أبغضك.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى: وما قلى، فقال: وما أبغضك. فالقلى هو البغض، وجعل المصنف الفعل أبغض مسندا إلى الضمير، فقال: أبغضك، مع كون ذلك متروكا في الآية، فإن الله قال: وما قلى، ولم يقل: ما قلاك. واضطر المصنف إلى هذا كون معنى الآية هو ذلك، فقوله تعالى: وما قلى، تقديره: وما قلاك، فالآية: ما ودعك ربك وما قلى. لكن أعرض عن هذا في الآية، فلم يقل الله: ما ودعك ربك وما قلاك، وإنما قال ما ودعك ربك وما قلى. واضح؟ طيب لماذا وقع هذا؟ لماذا وقع كذلك؟ نعم أحسن. ووقع كذلك في القرآن تبعيدا لوقوعه من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، تبعيدا لوقوعه من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يخطر في بال أحد أن الله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم يقع منه بغض له، فمنعا لهذا الخيال العارض وقع الفعل بلا إسناد تفريقا بينه وبين نظيره في قوله ما ودعك. نعم.
قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ضال، فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فإن الله أخبرنا في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أن تلك كانت حالا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هداه الله. وتفسير الضلال الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حالا هو ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال الكتاب عليه، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وإنزال الكتاب عليك. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بخبر الله عز وجل عنه أو بخبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فإن من فتش كتب التفاسير رأى عجبا من كلام بعضهم في تعيين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال ضلال أخبر عنها في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، مع أن الله أخبر عن ذلك فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالحال التي جعلت ضلالا له صلى الله عليه وسلم هي غفلته عما يراد به من بعثه رسولا وإنزال الكتاب عليه، فلا ينبغي أن يتجاوز خبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله فهدى فدلك وأرشدك. قوله عائلا فقيرا. قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فلا تقهر، فقال فلا تغلبه مسيئا معاملته، فأصل القهر هو الغلبة، ومن هنا تعود النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، وفي لفظ ومن غلبة الرجال، فالقهر هو الغلبة التي يجتمع معها الإساءة إلى المخلوق، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قوله فلا تنهر فلا تزجر. نعم. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ووضعنا، فقال وحططنا، أي أسقطنا، فالحط هو الإسقاط.
قوله وزرك ذنبك،
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وزرك فقال ذنبك، أي أن الله أسقط عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذنبه، وهذا الإسقاط هو المذكور في قوله تعالى في سورة الفتح يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فحطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه وأسقطت بما فاز به من مغفرة لما تقدم وما تأخر. ووقع في القرآن ذكر ذلك مجملا فلا يفتقر إلى تفصيل، فإن الإجمال في المقام النبوي فيما يظن به النقص أولى، كالإجمال فيما ينفى من الصفات عن الله عز وجل حرصا على تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض له مما يكون مقارنا سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم. فالله في غير آية لما ذكر ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أجمله، فلا منفعة في طلب تفصيله.
قوله أنقض أثقل، قوله العسر الشدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. فمنفعة العبد اتصال الأعمال، فمنفعة العبد اتصال الأعمال، فإن العبد إذا فرغ من شيء فصار بطالا عاطلا لا شغل بيده أضر ذلك بقلبه، فإن خواطر النفس والشيطان تتقحم القلب، ومما يدفعها عن العبد شغله بما فيه منفعته من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة، إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة، لأن البطالة تؤدي إلى الجهالة أي إلى الوقوع في الذنوب، فالمرء إذا صار بطالا لا شغل له جرته نفسه والشيطان والهوى إلى الوقوع في المعاصي والذنوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا بأن أحدنا إذا كان في شغل فإنه ينبغي إذا فرغ منه أن يشتغل بشغل آخر. ومن فقه الشريعة في مقاصدها في يوم الجمعة وهو الذي جرى عليه المسلمون من الصدر الأول ما يسمى بالعطل، وتلك العطل ليست للبطالة وإنما هي لترويح النفس بنقلها من الشغل الشاق إلى ما يكون نزهة للقلوب وفرجة للصدور، حتى إذا رجعت إلى مصالحها رجعت قوية. فالعبد إذا كان في عطلة فإنه لا ينبغي أن يكون مقضيا يومه ونهاره في الأكل والشرب والنوم، فذلك لا يزيده إلا سوءا، وإنما ينبغي أن يشتغل بشيء يروح به عن قلبه وبدنه أو شيء من شغل ينفعه في الدنيا والآخرة لم يكن إمكانه الإتيان به حال شغله بغيره.
معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الآيتين الثانية والثالثة ما يبين أنهما تشيران إلى مواضع من الأرض، فقوله تعالى وطور سينين قال الطور هو الجبل، وسينين لغة في سيناء بكسر السين وفتحها فيقال سيناء وسيناء وسينين. قال وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، وهذه الأوضاع المذكورة في كتب التفسير وغيرها يراد بها الأوضاع الواقعة حال خطاب الشرع، فمن الخطأ تفسيرها بما تجدد من الأحوال. فاليوم صحراء سيناء هي في جملة بلاد مصر، لكن باعتبار حالها عند نزول خطاب الشرع ومنه القرآن فكانت على الوصف المذكور أنها صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وأما قوله تعالى وهذا البلد الأمين فإنه يراد به مكة المكرمة، جعل لها وصف الأمن لما فيها من أمن الخلق بعضهم على بعض. وهاتان الآيتان الموضوعتان للدلالة على بقع من الأرض تبينان أن المراد في الآية الأولى موضع من الأرض أيضا، فإن من قواعد كلام العرب أن العرب تلحق النظير بالنظير ولا تخرج شيئا عن أفراده إلا لعلة، أن العرب تلحق النظير بالنظير ولا تخرج شيئا عن أفراده إلا بعلة، ذكره ابن فارس وابن تيمية وابن القيم وابن المنجى في آخرين. فهذه الآية الأولى لا ينبغي أن تكون الإشارة فيها إلى الشجرتين فقط، فالآيتان بعدها تشيران إلى بقاع من الأرض، فمقتضى البلاغة والقرآن قد جعل على أعلاها أن تكون الآية الأولى إشارة إلى موضع من الأرض وهو أرض فلسطين الذي اختص دون سائر الأرض بأنه أفضل مقام ينبت فيه شجر الزيتون والتين، فالزيتون والتين وإن وجد في غير فلسطين فأحسن ما يكون من هذين النباتين هو ما يكون في فلسطين، فصارت هؤلاء الآيات الثلاث في نسق واحد، فصارت هؤلاء الآيات الثلاث في نسق واحد في الدلالة على بقاع من الأرض. فالآية الأولى والتين والزيتون في الدلالة على أرض فلسطين، والآية الثانية وطول سينين في الدلالة على صحراء سيناء، والآية الثالثة وهذا البلد الأمين للدلالة على مكة المكرمة. واضح؟ طيب لماذا خص بالذكر هذه المواطن الثلاثة؟ لماذا ذكرت هذه المواطن الثلاثة؟ لأنها مهبط الوحي. طيب في أراضي أخرى أيضا مهبط للأنبياء، مهبط الأنبياء، أرفع الكتاب بس على الأرض. ها؟ طيب يا عبد الله، لأنها أرض أكثر النبوة، لأنها أرض أكثر النبوات، ومن الغلط قوله لأنها أرض النبوات، فإن من النبوات ما كان خارجها، ومنها مبتدأ نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه كان بأرض العراق، وكذلك كانت نبوة هود في أرض وين نبوة هود؟ في أرض حضر موت، صحراء الأحقاف في أرض حضر موت. نعم.
قوله أسفل سافلين في نار جهنم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى أسفل سافلين فقال في نار جهنم، فيكون معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه في نار جهنم، فإنها أسفل السفل. وتفسير الآية بهذا هو المناسب لأمرين، أحدهما أن الآية المتقدمة عليها في الامتنان بخلق الإنسان في أحسن تقويم، في الامتنان بخلق الإنسان في أحسن تقويم، فالمناسب لمن لم يعرف حق هذه النعمة أن يعذبه الله في النار، فالمناسب لمن لم يعرف حق هذه النعمة أن يعذبه الله في النار، والآخر لمناسبته الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، فكل الخلق خاسرون مآلهم إلى النار إلا من استثنوا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع.
ذكر المصنف وفقه الله أن قوله تعالى غير ممنون المتكرر في القرآن يدل على أمرين، أحدهما أنه لا ينقطع، أحدهما أنه لا ينقطع، والآخر أنه غير مشوب بكدر المن، أي غير مقدر وموسخ بكدر المن، أي غير مقدر وموسخ بكدر المن. والمن المراد هنا ما هو المن الذي له وسخ؟ هو تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها، تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها، كمن ينعم على أحد بشيء فيلهج دائما بهذه النعمة فيقول ألا تذكر يوم كذا وكذا أعطيتك كذا، ثم يقول في مقام آخر هذا، ثم يردده في مقام ثالث، فصار المن المنفي هو إيش؟ إيش؟ تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها. طيب لو قال إنسان الله سبحانه وتعالى اسمه المنان وذكر منه على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مقامات عدة، فكيف يستقيم هذا الكلام؟ واضح الإشكال؟ ما هو المعنى؟ يعني المن المثبت هو كثرة الإنعام لإظهار الإكرام، كثرة الإنعام لإظهار الإكرام، فهذا هو الذي أثبته الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر وهو تكرار ذكر النعمة استعلاء فهذا هو المنفي عن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يخلص الاعتراض الذي أبداه ابن القيم وغيره في تفسير هذه الآية وغيرها، فإن جماعة منهم أبو عبد الله ابن القيم جعلوا المن منفيا لما فيه من شوب الاستعلاء، لأنهم قصروا المن على هذا المعنى فقط، والمن يقع بهذا وهذا، فيكون أحدهما مثبتا ويكون الآخر منفيا. نعم.
قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق بقوله جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. والواقع في القرآن كله عند ذكر مبتدأ خلق الإنسان أن الله ذكره مرة بعد مرة أنه مخلوق من علقة إلا في هذا الموضع، فذكر أنه مخلوق من إيش؟ علق، أي على وجه الجمع. فلماذا؟
نعم.
وجوابه أنه وقع في هذه الآية مجموعة لأمور ثلاثة. أولها أن الآية في سياق امتنان، أن الآية في سياق امتنان، والمناسب له الجمع إظهارا لمزيد المنة، والمناسب له الجمع إظهارا لمزيد المنة. وثانيها أنه علقة باعتبار مبتدأ الخلق ثم تتكاثر، أنه علقة باعتبار مبتدأ الخلق ثم تتكاثر فتكون علقا. وثالثها أن الإفراد باعتبار أصل الخلقة والجمع باعتبار أفراد المخلوقين، أن الإفراد باعتبار أصل الخلقة والجمع باعتبار أفراد المخلوقين فهم كثير، فيكون هذا مخلوقا من علقة ويكون هذا مخلوقا من علقة ويكون هذا مخلوقا من علقة، فمجموعهم يكون علقا. واضح؟ طيب لو قال قائل أن ذلك وقع مراعاة لفواصل الآية، فالآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالحرف الأخير منها القاف، والآية الثانية خلق الإنسان من علق، فالحرف الأخير منها هو القاف أيضا، فيكون قد وقع جمعها مراعاة للفواصل، لأن من فصيح الكلام أن يكون نغم الحرف واحدا بتكراره، الذي يسمونه في كلام العرب في نوع البديع السجع، ولا يطلق هذا في القرآن، وإنما يقال اتفاق فواصل الآيات. صحيح أم غير صحيح؟
لماذا؟ أحسن.
والجواب أن هذا الذي لهج به جماعة من متأخر المفسرين غلط على القرآن، فإن هذا يكون فصاحة في حق من يتكلفها وهو المخلوق، وأما كلام الله عز وجل فإنه بالمقام الأعلى فلا يحتاج إلى هذا الوجه البديعي الذي يذكره المتكلفون في صناعة الكلام.
نعم.
قوله بالقلم بالخط والكتابة.
ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى بالقلم بالخط والكتابة أي أثر آلة الكتابة، أي أثر آلة الكتابة، فليس المراد الآلة نفسها، وإنما المراد ما ينشأ عنها من خط وكتابة. فإن المرأة لا يمدح أنه يملك قلما وهو لا يعرف الكتابة، فإن المرأة لا يمدح أنه يملك قلما وهو لا يعرف الكتابة، وإنما يمدح إذا كان يعرف الكتابة بالقلم.
قوله لنسفعا السبع
لنسفعا
لنسفعا
لنسفعا ولا لنسفعا
لنسفعا
من يجيب ولماذا لماذا ها؟ العرب ماذا؟ هذا مو متحرك، هذا نون توكيد خفيفة. ما الجواب؟ ايش؟ لا دعنا من القلب، اسمه قلب وليس إقلاب، دعنا من القلب. الآن هل يوقف عليها بالنون أو بالألف؟ لماذا؟ هازول تقول أنت ما تتكلم؟ لماذا؟ طيب التعليل بسهولة، يوقف في القرآن حسب رسمه، حسب رسمه، وهنا رسمت بإيش؟ بألف، ولا هي نون توكيد لكن رسمت بألف، فيوقف عليها بألف لنسفعا، لكن إذا وصلت تكون نون توكيد خفيفة. نعم.
السلام عليكم. قوله لنسفعا السفع القبض الشديد بجد، قوله بالناصية مقدم شعره، قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى والروح، فقال هو جبريل، هو جبريل، وهذا عجيب، لأن الله قال ويسألونك عن الروح ثم قال قل الروح من أمر ربي. طيب كيف الله يقول الروح من أمر ربي وهذا المصنف يقول جبريل؟ طيب معنى ايش هذا؟ ايه وش يسمى هذا؟ طيب يعني كلامه صحيح. يقال ان الروح في القرآن يقع على معاني، فتارة يراد به جبريل كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وتارة يراد به القرآن قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وتارة يراد بها النفس التي هي سر الحياة قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا يسمى علم الوجوه والنظائر القرآنية، علم الوجوه والنظائر القرآنية، وهو المرتبة الثالثة في معرفة تفسير القرآن الكريم، فإن تفسير القرآن الكريم لا يؤخذ بقراءة كتاب تفسير، وإنما يؤخذ بمراق توصل إليه، مبتدأها معرفة غريبه، ثم فوقها معرفة معانيه أجمع غريبها ومألوفها، وفوقها معرفة الوجوه والنظائر القرآنية. والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحد، المعاني المتعددة للكلمة الواحد. والنظائر هي الآيات التي تكون في المعنى الواحد منها، هي الآيات التي تكون في المعنى الواحد منها. فمثلا ما ذكرناه من معاني الروح أنه القرآن وجبريل والنفس التي سر الحياة، هذه تسمى وجوها. وإذا نظر إلى واحد منها وهو الروح الذي هو جبريل، قيل كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهؤلاء الآيات تسمى نظائر. ومن أحاط بمعاني غريب القرآن وكلمات القرآن ووجوه ونظائر القرآن فقد أحاط بثلثي التفسير. فالصعود بهذه المراقي أنفع للمرء من أن يقرأ كتابا في التفسير ثم يخرج وهو لم يحصل شيئا إلا شتاتا علق في باله وذهنه. أما من ترقى وفق هذه المراقي فما بعدها مما بيناه في غير هذا المقام، فإنه يستمسك بأصل وثيق في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله بإذن ربهم بأمره. نعم. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى منفكين فقال زائلين عما هم عليه تاركين له. فالانفكاك هو الترك والزوال، فالانفكاك هو الترك والزوال عما هم عليه من الدين، عما هم عليه من الدين. فأخبر الله أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا عن دينهم تاركين له مباعدين زائلين منه إلا حتى تأتيهم بينة من الله سبحانه وتعالى.
قوله مطهرة منزهة من كل ما لا يليق
عن
صلى الله عليه. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق.
ما الفرق بين مطهرة ومتطهرة؟ مطهرة ومتطهرة أي يعني أنت جبت جبت الوسيلة وقلت أنت المقصد. مطهرة أي مطبوعة على الطهارة فلم يلحقها وسخ أبدا، أي مطبوعة على الطهارة فلم يلحقها وسخ أبدا. أما متطهر فهو الذي يقبل الوسخ فهو يلحقه وسخ ثم يدفعه عن نفسه. نعم.
قوله قيمة مستقيمة، قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجها، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى هذه الآية ما يبين حقيقة الإخلاص شرعا في قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فإن الإرادات الواردة على القلب كثيرة، فالعبد إذا أراد أن يعمل عملا ورد على قلبه إرادة هذا العمل ابتغاء مدح الناس أو ثنائهم أو شيئا من الدنيا من مال أو منصب أو غير ذلك، فإذا خلص العبد قلبه من هذه الواردات ولم تبق فيه إلا إرادة الله صارت تلك الحال إخلاصا. فالإخلاص أن يصفي العبد قلبه من إرادة غير الله، أن يخلصه فيبعد عنه كل إرادة، فلا يبقى في القلب سوى إرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، أي كن لواحد وهو الله على حال الواحدة في الإرادة، فلا يكون في قلبك إرادتان وإنما إرادة واحدة لله سبحانه وتعالى. وقد أشرت إلى معنى الإخلاص بقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وفي قوله فاحذر يا فطن تنبيه لطيف إلى شدة مكابدة الإخلاص، فإن العبد لا يخلص في إخلاصه حتى لا ينظر إلى أحد في ابتغاء خلاصه، فالمرء لا يكون مخلصا حتى يستوي الخلق عنده، قال بعض السلف الإخلاص أن يستوي القادح والمادح، فلا ينظر المرء إلى ما يصدر من الناس من مدح أو قدح، وإنما ينظر إلى موافقته هو أمر الله سبحانه وتعالى، والأمر شديد كما قال بعض السلف متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، أي إذا رأى المرء أنه أخلص في عمل من الأعمال احتاج إلى أن يحاسب نفسه في صدق هذا الإخلاص الذي ادعاه لنفسه هل هو صادق أم لا.
قوله حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه.
ذكر المصنف في تفسير هذه الآية ما يبين حقيقة الحنف أنه الإقبال، فالحنيف هو المقبل، ولازم الإقبال الميل عما سوى المقبل عليه، ومن الغلط تفسير الحنف بالميل، فالميل لازمه لا معناه، أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين.
قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى جنات عدن، وهي كلمة تتكرر في القرآن عند ذكر الجنة والجنات، والمراد بها الإقامة، فالعدن الإقامة والمكث والنزول في الشيء، فمن صفات من دخل الجنة أنه يمكث فيها لا يخرج منها، جعل الله وإياكم من أهلها، فأصل العدن إذا أطلق يراد به البقاء والمكث واللب، ومنه سمي ما في باطن الأرض إيش؟ معدنا، معدنا بكسر الدال لأن في باطن الأرض، ولا يقال معدن وإنما معدن لأنه مقيم ماكث باق في باطن الأرض. نعم.
معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الزلزلة بقوله رجت رجا شديدا أي هزت هزا شديدا. وهذه الزلزلة المذكورة في الآية هي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، فهي زلزلة الأرض، وكل زلزلة قبلها فلا تسمى زلزلة الأرض وإنما تسمى إيش؟ زلزلة في الأرض، وإنما تسمى زلزلة في الأرض. فالزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، فالزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة تكون في جهة من جهاتها، زلزلة تكون في جهة من جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة تعمها وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة. وجعلت الزلازل الصغرى مقدمة للزلزلة الكبرى، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يبدي للخلق بين الآيات الكبرى مقدمات من جنسها تذكيرا بها، فالله عز وجل جعل الخسوف والكسوف مقدمة لزوال النجوم والقمر والشمس يوم القيامة، وجعل الزلازل في أطراف الأرض مقدمة للزلزال الأكبر فيها أجمع، وجعل الدجاجلة الصغار فيها مقدمة للدجال الأكبر، كل ذلك تحذيرا وتخويفا للناس من الأمر الأعظم الأفظع الأشنع الذي ينتظرون.
نعم. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى أثقالها فقال معنى أثقالها فقال ما تثقل به مما في بطنها، فهو يتناول كل ما في بطنها. وذكر الموتى فقط قصر على بعض المعنى، فإن ما في بطن الأرض مما تثقل به ويخرج يوم القيامة لا يكون الموتى فقط، بل يخرج ما في بطنها كله، كمن أكل طعاما فتهوع فخرج منه ما في جوفه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها من كنوز الذهب والفضة، تقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها من كنوز الذهب والفضة، أي قطع كبدها المعظمة عند الخلق وهي كنوز الذهب والفضة، فهي تخرج يوم القيامة يوم لا يفرح بها أحد، فإن الناس في شغل عنها. نعم.
قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الذرة بقوله هي النملة الصغيرة، صحيح هذا التفسير أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ إيش؟ لم يكن العلم وصل إلى اكتشاف الذرة. إيش هي الذرة؟ هي جزئية صغيرة تتكون منها المادة، تتكون منها المادة. طيب، وربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا أم لا يعلم؟ يعلم هذا. أفما كان يعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمه أصحابه؟ يقول أخونا: لم يكن وعي الناس يدرك ذلك، فالله يختار خير الخلق لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيظن أنه يكون بعدهم أحد أوعى وأعقل وأعظم فهما منهم؟ هيهات. ومن الغلط الواقع تفسير القرآن بالمعاني الحادثة، فهذه اصطلاحات حادثة لا يفسر بها الكلام العربي، وإنما الذرة في كلام العرب هي النملة. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أصحاب موسى 12 إيش؟ نقيبا، نقيبا، تمام؟ أنت عارف رتبة النقيب؟ يكون هو خلاص. هذا من الغلط، يعني ليس المراد الرتبة هذه العسكرية سواء عندكم أو عندنا، وإنما المراد بالنقيب هو سيد القوم الذي يرجعون إليه ويصدرون عنه، فهم رؤوس الناس. فمما ينبغي أن يتنبه إليه أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة، ذكره الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير في آخرين. ومن الفتنة الواقعة اليوم في الناس ظنهم أن المعاني التي ظهرت أعظم من المعاني التي كان يعرفها الخلق قبل ذلك، وهذا غلط، فإن الله عز وجل أعجز الخلق بمخاطبتهم بالقرآن مما يعرفون معانيه، وإلا لو خاطبتك الآن بكلام لا تعيه بلغة العرب أو غيرهم وأنت لا تفهمه، فأي إعجاز يكون لك؟ وإنما الإعجاز أن تفهم معناه ثم لا تستطيع محاذاته ومجاراته. فمن أراد أن ينتفع بتفسير يشرق به قلبه وتسمو به روحه ويستنير صدره، فعليه بتفسير الأوائل ممن ذكروا المعاني التي تعرفها العرب في كلامها. وأما تفسير متأخرين فقد دخلها شيء من الغث وقل فيها السمين.
نعم. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن بركابهن أي توسطن براكبهن.
ذكر المصنف وفقه الله في معاني هؤلاء الآيات الخمس ما يبين أن المراد بهن الخيل، فهذه السورة حقيقة بأن تسمى سورة الخيل، فإن صدرها خلص في ذكر أحوالها. فقوله تعالى والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا أي جريا شديدا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالخيل إذا جرت واستد عدوها صار النفس الذي يخرج منها قويا ويسمى الضبح. وقوله فالموريات قدحا قال الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا. فإن العرب كانت تنعل الخيل حديدا فيجعلون حذاء للفرس في أسفله من حديد لئلا تؤثر الحجارة في الحوافر، فإذا اشتد جريها وصار الحديد يصك في الحجارة صار ينشأ منه شرر يتوقد ونار ترى. ثم قال فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره، فالإغارة هي المباغتة. ثم قال فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، أي حركنا نقعا غبارا، فإنهن إذا جرينا واشتد عدوهن تحرك الغبار. وقوله فوسطن به أي توسطن براكبهن، أي لشدة عدوهن تخللن براكبهن العدو فصار في وسط العدو، لأن مركوبه الذي ركبه قوي شديد يدخله العدو فيمكنه أن يدخل فيه فيثخن فيه بالقتل ثم يخرج منه.
قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال،
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى الخير فقال هو المال في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. والمال يسمى خيرا مقيدا، وأما الخير المطلق فهو الأمور الدينية، فاسم الخير هو ما يرغب فيه شرعا وعرفا، ما يرغب فيه شرعا وعرفا. ومنه خير مطلق كأنواع الطاعات، ومنه خير مقيد كالزوجة والولد والمال. واضح؟ يعني فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون، فجعل المال سببا للخسران، فهو ليس خيرا خالصا وإنما خير مقيد إذا أخذ من حقه وجعل في حقه. نعم.
معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، كالفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى كالفراش المبثوث، فقال الفراش فرخ الجراد، لأن اسم الفراش في كلام العرب لكل صغير من هوام الأرض يطير، لكل صغير من هوام الأرض يطير، لكن المراد به هنا من أنواع ما يطير من هوام الأرض الصغيرة هو فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا كما أخبر الله عز وجل بذلك. نعم.
قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرق بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها.
قوله شديدة الحرارة من الوقود عليها أي من الإيقاد عليها، فالوقود بضم الواو الإيقاد، والوقود بفتح الواو ما تشعل به النار، ما تشعل به النار، ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة.
معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر فقال التفاخر بالكثرة، وحذف متعلق الكثرة في الآية، فإن الله لم يذكر في الآية أصناف ما يتكاثر فيه الناس، أي ما يفخر بعضهم ببعض بكثرة ما يحزه منه. وضرب المصنف مثلا لأشهرها فقال كالنساء والبنين والأموال، ووقع في آية في القرآن جمع أصول ما يتكاثر به ويطلب من أعراض الدنيا، وهو قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الأعيان الستة هي الأعيان التي تطلب من الدنيا وترغب ويتكاثر فيها الخلق، فأصل طلبها وإرادتها فطرة فطر الله الناس عليها، وإنما المذموم هو الخروج عن تلك الفطرة، كأن تكون مقصودا للتكاثر أي المفاخرة، أو أن تكون حاكمة على العبد متحكمة فيه، وإلا فأصل الإذن فيها الإباحة. والآية للرجال، والنساء مثلهن في مثلهم فيما يقابلهم، فقوله تعالى زين للناس المراد بالناس هنا إيش؟ الرجال. ثم يكون للنساء الموضع نفسه عوض النساء، فالنساء يطلبن الرجال، فالآية جامعة الأصول الستة فيما يطلب من الدنيا للرجال والنساء على حد سواء.
نعم. قوله علم اليقين. علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علم اليقين أنه العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين عيانا بأبصاركم، فالعلم الذي يثبت في القلوب ويصير راسخا فيها يسمى علم اليقين، وأما العلم الذي يكون في العين بعد ثبوته في القلب فيسمى عين اليقين. وفوق هاتين المرتبتين مرتبة أعلى وهي حق اليقين، وذلك بمخالطة المعلوم وملابسته، بمخالطة المعلوم وملابسته. فاليقين له ثلاث مراتب، فاليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهي العلم الثابت في القلب، العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهي العلم الثابت في القلب المدرك بالعين، العلم الثابت في القلب المدرك بالقلب، ففيه علم يقين وزيادة، والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الثابت في القلب المدرك بالعين المخالط الملابس. العلم الثابت في القلب المدرك باليقين المخالط الملابس، ففيه علم يقين وعينه وزيادة. فعلمنا بالجنة والنار الآن يسمى إيش؟ علم اليقين. فإذا أقبل الناس عليهما يوم القيامة فرأوهما بأبصارهم صار علمهم عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وانتهى أهل النار إلى النار صار الأمر حق اليقين. نعم.
معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله معنى العصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأن اسم العصر في عرف خطاب الشرع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يراد به هذا الوقت، ومنه سميت صلاة العصر نسبة إليه. ومن قواعد التفسير معرفة لغة الشرع، أشار إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. والمراد بلغة الشرع الأفراد من المعاني التي اقتصر عليها خطاب الشرع، الأفراد من المعاني التي اقتصر عليها خطاب الشرع، فإذا أطلقها فهي مراده. فمثلا اسم النفير في كلام العرب يراد به إيش؟ اسم النفير في كلام العرب يراد به إيش؟ في كلام العرب الانبعاث والخروج، الانبعاث والخروج. وأما في خطاب الشرع فيراد به لا، ليست الحرب، الجهاد. فرق بين الحرب والجهاد، يراد به الجهاد. النفير في خطاب الشرع يراد به الجهاد. فالجهاد بعض أفراد الانبعاث والخروج، فكل آية أو حديث جاء فيها ذكر النفير فالمراد به الجهاد. وهذه قاعدة مهمة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بتمييز لغة الشرع، وهي حقيقة بالاعتناء بها ومعرفتها، فإنه لا يتهيأ للعبد فهم أحكام الشرع ومقاصده إلا بمعرفة لغته التي اقتصرت على بعض معاني العربية. نعم.
قوله وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله همزة اللمزة، هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى هاتين الكلمتين ما يبين أن متعلق الهمز هو الفعل، فالهمز يكون بالفعل، وأما اللمز فمتعلقه القول، وأما اللمز فمتعلقه القول. فالذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالفعل والإشارة يسمى همزة، والذي يكون بالقول يسمى لمزة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على الإكثار من الفعل، أي للدلالة على الإكثار من الفعل، مما يسميه علماء العربية إيش؟ صياغ المبالغة. صياغ المبالغة. نعم.
قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتفرقها. وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة، فقال تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، أي تتخلل النار جسد العبد إذا عذب حتى تصل إلى قلبه. وجعل ذلك لأمرين، أحدهما لما فيه من شدة الإيلام فيكون أبلغ في العذاب، لما فيه من شدة الإيلام فيكون أبلغ في العذاب، فالحرق فيما لطف أشد منه فيما كثف، فالحرق فيما لطف أشد منه فيما كثف، فالحرق في الجلد أشد من الحرق في اللحم والعظم، فالحرق في الجلد أشد من الحرق في اللحم والعظم، وكذلك في القلب، وكذلك في القلب، فالجلد والقلب أشد موضعين يتأذيان بالنار، فهما أعظم تأذيا إذا أصاب العبد حرق من إصابته في لحمه أو في عظمه، وجعل ذلك مبالغة في تعذيبه. والآخر أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة التي جرته إلى ما استوجب به النار، أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة التي جرته إلى ما استوجب به النار، فهو حقيق بأن يختص بعذاب فوق غيره. نعم.
قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم. قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة، فقال في أعمدة طويلة، أي أن النار تسعر مجعولة في أعمدة طويلة، لأنه أبلغ في إشعالها. ومن هنا جرت عادة الناس أنهم يتخذون من الأعمدة المرفوعة ما يوقدون به النار، مما يسمى في بعض البلاد المداخن أو غير ذلك. نعم.
معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضيع. قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة. قوله سجيل طين متحجر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى سجيل أنه طين متحجر، أي طين صارت له صفة الحجرية، أي طين صارت له صفة الحجرية، فيجمع بين خواص الطين وخواص الحجر، فيجمع بين خواص الطين وخواص الحجر. نعم.
قوله فجعلهم كعصف مأكول. محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت. وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى لإيلاف قريش فقال ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، أي ما صار إلفا لهم، أي ما صار إلفا لهم، فهم يأنسون به ويلازمونه عادة. فمعنى الآية لأجل إلف قريش، أي ما اعتادته محبة له. نعم.
قوله إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لزومهم واعتيادهم رحلتين كانوا يخرجون فيهما، إحداهما رحلة تكون في الصيف إلى الشام، والأخرى رحلة تكون في الشتاء إلى اليمن، فهم يبتغون التجارة في هاتين الناحيتين مع ملاءمة الهواء حينئذ لهم، فإنهم إذا قصدوا الشام في الصيف كان الهواء حينئذ باردا فناسبهم فهو خير لهم من حر مكة، وإذا قصدوا اليمن في الشتاء كان خيرا لهم ولا لا؟ كيف اليمن في الشتاء؟ ما في أحد اليمن؟ معتدل وين هذا؟ في صنعاء ولا وين؟ في صنعاء معتدل؟ هذا قريبا من صنعاء ما فيها مكيفات لأجل شدة البرد. الجواب أنهم كانوا يقصدون اليمن الأسفل وهو تهامة لأنها كانت دافئة، يقصدون اليمن الأسفل وهو تهامة لأنها كانت دافئة، وهي مقاطعة كبيرة من الأرض، بعضها اليوم في هذه البلاد وبعضها في الجمهورية اليمنية. نعم. نعم.
قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال.
نعم. صفحة احنا في صفحة 47 في معاني سورة الماعون.
معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدع يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى يراءون ما يبين حقيقة الرياء، أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو محرم ومن الشرك الأصغر لما صح عند البزاري والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. نعم.
قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الماعون أنه المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، فهي معونة نافعة لم تجري العادة بمنعها، تارة من قبل الشرع كالزكاة، وتارة من قبل عرف الخلق كآلة البيت من آنية ودلو وقدر. فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عال وهو الزكاة، ماعون عال وهو الزكاة، والآخر ماعون عادي، ماعون عادي وهو ما يزهد فيه من آلة البيت، ما يزهد فيه من آلة البيت وآنيته كالدلو والقدر والملعقة ونحوها.
معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقال هو نهر في الجنة. وتجدون في بعض التفاسير أنهم فسروا الكوثر بأنه فوعل من الكثرة، فوعل من الكثرة، فأي التفسيرين أولى؟ لأجل لغة الشرع أحسن، هذا التفسير أولى لأنه لغة الشرع، فالكوثر إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به النهر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة العطاء في الجنة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل من دخلها؟ لكل من دخلها، فالكثرة من العطاء يمن بها الله على كل داخل الجنة، لكن الذي يكون له صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره هو النهر.
قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها.
ذكر المصنف رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين وهما قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم ما يدل على أنهما يشتركان في أصل المعنى، وهو نفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لكن الفرق بينهما أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للرفض والامتناع، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع الأطماع، ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع الأطماع. فالآية الأولى وهي قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون لبيان رفضه وامتناعه صلى الله عليه وسلم من عبادة آلهتهم، وأما قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم فهي للدلالة على ثباته وتأييسهم من موافقته لهم، فهو لقطع أطماعهم، وهذا من أصول فهم القرآن الكريم. فالآية إذا كررت بلفظ آخر ففيها من المعنى ما يزيد على ذلك اللفظ الأول، فلا يعني اشتراكهما في أصل المعنى أن يكون بمعنى واحد من كل وجه، بل يكون لهذا معنى ويكون لهذا معنى آخر.
قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، قوله وليدين الذي رضي وليدين الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى قوله تعالى لكم دينكم وليدين، أي أنه له صلى الله عليه وسلم هو ومن اتبعه الدين الذي رضيه الله له، وأما أولئك المشركون فلهم دينهم الذي ارتضوه هم لأنفسهم فلم يرضه الله عز وجل لهم. وهذه الآية للبراءة من كل دين سوى الإسلام، وهذه الآية للبراءة من كل دين سوى الإسلام، لا لإطلاق الحريات في سلوك الديانات، لا لإطلاق الحريات في سلوك الديانات، فتفسيرها بهذا خطأ محدث، فإن أصل الصورة اسمها صورة إيش؟ الكافرون، هي سورة الكافرين لبيان أن من لم يكن مؤمنا فهو إيش؟ فهو كافر. فالآية للبراءة من دين المشركين وغيرهم من كل دين سوى الإسلام، وليس المراد بها إطلاق الحريات في اتخاذ المعبودات، أن هذا يعبد كما يشاء صنما، وهذا يعبد كما يشاء صليبا، وهذا يعبد كما يشاء كذا وكذا. فالمعبود الحق الذي أمر الخلق كافة بعبادته هو الله سبحانه وتعالى، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأمر الخلق بتوحيد الله عز وجل بأن لا يعبد غيره. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى اسم التواب لله في قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما توفيقهم للتوبة، توفيقهم للتوبة بحمل نفوسهم على الإقلاع عن الذنوب، بحمل نفوسهم على الإقلاع عن الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العودة فيها، والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم، قبولها عنهم بعد صدورها عنهم. فيوفقهم الله بحمل نفوسهم على التوبة ويقبلها منهم، فهو تاب عليهم في المبتدأ وتاب عليهم في المنتهى، فهو تاب عليهم في المبتدأ وتاب عليهم في المنتهى. فتوبة المبتدأ التوفيق للتوبة، وتوبة المنتهى قبول تلك التوبة. فلله المنة الظاهرة والنعمة الكاملة على التائبين.
معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ذكر المصنف أن معنى تبت يدا أبي لهب قال خسرت إيش يدا. طيب الكنية عند العرب لماذا؟ للإكرام أم للإهانة؟ للإكرام، فأنت إذا أردت أن تكرم أحد ما تناديه باسم، تقول يا محمد يا سعيد، وإنما تقول يا أبا أحمد أو يا أبا عبد الله، هذا أصلها في العرب. وكانت غاية الإكرام عند العرب الكنى، هذا غاية الإكرام. فالعرب لم تكن تحب الألقاب، فالعربي ذو أرومة شديدة وحمية قوية لا يبالغ في مدح أحد، فغاية ما يكرم به أحد أن يقول له يا أبا فلان. طيب إذا كانت الكنية للإكرام فلماذا الله ذكر قال أبو لهب؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ طيب
نعم،
يعني لأجل أنه اسمه مثل ما قال له. إيه لكن كيف يخاطب بهذا؟ كان خاطب بغير هذا. جتني هنا ايش يعني زي ما قال الاخوان شوربي، اللهم صل وسلم. كرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك يراد به الاكرام لما ذكرت هذه السوره في القران. نعم، لهذا على مآله ومصيره. طيب نجمع من كلامكم، ووقع ذلك لأمور ثلاثة. أولها ما في هذه الكنية من الإشارة إلى المآل بالعذاب، ما في هذه الكنية من الإشارة إلى العذاب في المآل. فاللهب هو توقد النار، فاللهب هو توقد النار. وثانيها أنه كان يعرف بهذه الكنية فهي اسمه، أنه كان يعرف بهذه الكنية فهي اسمه. وذكر أن اسمه عبد العزى، وذكر أن اسمه عبد العزى. والمشهور الأول أن اسمه كنيته، وثانيها أن ذلك يكون مبالغة في إذلاله، أن ذلك يكون مبالغة في إذلاله، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم.
قوله وتب لم يربح، قوله وما كسب كسبه ولده، قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجرة الكبيرة ذات الشوك.
أغصان شجري،
أحسن الله عليك. هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذه الآية يراد بها أم جميل، وهي زوج أبي لهب. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا سمي الزوج ولم تسمى الزوجة؟ الزوج ذكر قال تبت يدا أبي لهب، ولم يقل الله وأم جميل حمالة الحطب، بل قال وامرأته حمالة الحطب. طيب عبد الله للمبالغة في ستر المرأة. أنها لماذا؟ نعم وقع ذلك لأمور ثلاثة. أولها لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب، لما في اسمها من التمليح، فهي أم جميل الذي لا يناسب العذاب. وثانيها أن العرب إذا ذكرت المرأة لم تسمها، مبالغة في سترها، أن العرب إذا ذكرت المرأة لم تسمها مبالغة في سترها، ولهذا لم يقع في القرآن تسمية امرأة إلا مريم، إلا مريم، مبالغة في القيام بهذا الأصل عند العرب أنهم كانوا لا يسمون المرأة لا لعيبها ونقصها وإنما لمبالغة سترها، فهم لو سئلوا عن اسم كذا لذكروه، فلو قيل له ما اسم أمك قال فلانة، لكن لا يبتدئ بهذا، لكن لا يبتدئ بهذا، وهذه هي طريقة القرآن التي وقعت فيه. وأشار إلى هذا ابن جزي رحمه الله في تفسيره، واضح؟ طيب، لو قال قائل في الصحيح أن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فقال عائشة، طيب هذا يخالف الأصل ولا ما يخالفه؟ لا يخالف، لأنه لم يذكرها ابتداء وإنما لما سأله أجاب عنها، وكل واحد يعرف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن المرأة تابعة للرجل لأنه قائم عليها ومسؤول عنها، لأنه قائم عليها ومسؤول عنها، قال تعالى وللرجال عليهن درجة والتابع تابع. نعم.
قوله في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى في جيدها أنه عنقها حبل من مسد، قال هو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل، وهو شبيه بحبال السفن التي تكون في المراسي، فهي حبال كبيرة شديدة مشدودة من الليف، فتكون على هذه الصورة، وجعلت على هذه الصورة لما فيها من الإهانة. فالأصل أن العرب تضع الحبال في رقاب البهائم، في رقاب البهائم، فجعل الحبل في عنقها عند عقوبتها لإهانتها.
معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد، السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، مما يبين أن صمدية الله نوعان، أحدهما سؤدده في نفسه فهو صمد لكماله، سؤدده في نفسه فهو صمد لكماله، والآخر قصد الخلق إليه في قضاء الحوائج، قصد الخلق إليه في قضاء الحوائج، فهو صمد لابتغاء الخلق منه حوائجهم، فهو صمد لابتغاء الخلق منه حوائجهم. نعم.
قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله الفلق الصبح،
قال الفلق الصبح، وأصل الفلق في كلام العرب الشق، وأما في لغة الشرع فالمراد به شق الصبح، لأن الصبح إذا ظهر نوره صار شقا. ومنه قوله تعالى فالق الإصباح.
نعم. قوله غاسق، الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب، إذا استحكم ظلامه.
بين المصنف وفقه الله في معنى هاتين الكلمتين ما يفسر قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، أنه من شر الليل إذا استحكم ظلامه، فإن الليل محل لأفعال أهل الشر واجتماع النفوس الشريرة.
قوله النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد، في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى النفاثات في العقد أنها الأنفس السواحر، فالتأنيث باعتبار إيش؟ باعتبار الأنفس لا باعتبار النساء، فالآية تعم الرجال والنساء، فهي أنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهذه حقيقة النفث، فالنفث نفخ مع ريق لطيفة، فإن كان هواء فقط سمي نفخا.
معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قوله أعوذ، ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس، بسيدهم المالك المصلح لهم
والمصلح لهم.
قوله إله الناس، معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، أن الوسواس الخناس هو الشيطان، سمي وسواسا لأن من فعله الوسوسة، وسيأتي تفسيرها في الآية التي بعدها، وسمي خناسا لأن من فعله الخنس، وهو التأخر والاندفاع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فإن الشيطان إذا تسلط على الإنسان فاستعاذ الإنسان بالله من شر الشيطان، تأخر الشيطان واندفع، وكذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نأى الشيطان عنه. والجاري في ألسنة الناس من الكلام عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع، والجاري في ألسنة الناس من الكلام عند الشيطان عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستعاذة منه، كأن يقول أغوال الشيطان أعاذنا الله منه، أو زين الشيطان نعوذ بالله منه. والاستعاذة من الشيطان ما حكمها؟ سنة مستحبة، وآكدها في المواضع التي قدرتها الشريعة كقراءة القرآن أو غيره. وثانيها لعنه عند ذكره، كأن يقول زين الشيطان لعنه الله أو نحو ذلك، ما حكم لعن الشيطان؟ نعم، ما الدليل؟ لعنه الله هذا الله، هو في القرآن أيضا والضحى قسم بالمخلوق، وأنت لا تقسم بالمخلوق إنما تقسم بالخالق. نحن نريد أنت، ما حكم فعلك أنت؟ قال لا تلعنوا فإنه يتعاظم. هذا الحديث لو وجد كان يا سلام، لكن ما في حديث بهذا اللفظ، وإنما في حديث بلفظ إيش؟ حديث إيش؟ فإنه لا، في حديث لا تلعن الشيطان، حسنه بعضهم لكن ليس بهذا اللفظ، لا تلعن الشيطان، لكن لعن الشيطان جائز لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له شيطان بشهاب من نار فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ففيه جواز اللعن. وأما حديث لا تلعن الشيطان الذي رواه تمام الرازي وغيره فإنه لو صح إرشاد إلى الأكمل وهو الاستعاذة، إرشاد إلى الأكمل وهو الاستعاذة، فصار لعن الشيطان جائزا. وثالثها ذكر الشيطان بغير اللعن والاستعاذة، ذكر الشيطان بغير اللعن والاستعاذة، مثل أخذه الله، وإيش يقولون الشيطان الله يقطعه، الشيطان الله كذا، هذا أكثر ما في ألسنة الناس، ما حكمه؟ ما الدليل؟ هذا هو الحديث مكروه، لما ثبت عند أحمد وغيره أن رجلا كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، إيش معنى ردف؟ يعني خلفه، على حمار، فعثر الحمار فقال الرجل تعس الشيطان، إيش معنى تعس؟ هلك الشيطان، يعني زي ما نقول هلك الشيطان، الله يهلك الشيطان، الله يأخذ الشيطان، الله يقطع الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، وفي لفظ لا تسبه، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ بالله منه، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب، تصاغر حتى يكون كالذباب. فصارت هذه أحكام ما يجري في ألسنة الناس، الاستعاذة ما حكمها؟ مستحبة، واللعن جائز، والدعاء عليه بغيرهما مكروه. نعم.
قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه.
ذكر المصنف في معنى هذه الآية ما يبين حقيقة الوسوسة، أن الوسوسة هي تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، فهذه هي وسوسة الشيطان، فتارة يزين لك الشرور ويحببها إلى نفسك، وتارة يقبح لك أنواع الخير ويثبطك عنها، أي يحبسك ويخذلك، فالتثبيط هو الحبس والمنع والتخذيل. نعم.
قوله من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس،
يعني الوسوسة أين تكون؟ في الصدور، والذي يخرجها هو ما يكون في الصدور. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فمن امتلأ قلبه علما ويقينا لم يكن للشيطان فيه محل، ومن فرغ صدره جاء الشيطان بأنواع الشرور.
نعم.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع الصفحة التي تليه: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير. سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره في البياض الثاني، بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب أحدكم اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت، المحل المثبت، دائما في بداية الدرس تكتب بداية المجلس الأول، مثلا اليوم بعد فجر، اليوم إيش؟ بعد فجر السبت 27 من شهر ذي القعدة سنة 38 الساعة كذا، ثم النهاية تكتب نهاية المجلس وتكتب الساعة. وإذا تعددت المجالس صرت تعد المجلس الأول الثاني الثالث، هذه تسمى مواعيد القراءة. ولذلك تجدون في تصانيف المتقدمين قرأ البخاري في 60 ميعادا، يعني في 60 وقتا مضبوطا معلوما. وكان أهل العلم يوثقون علومهم بالضبط في المحل والزمان والمكان والشيخ، وضعف في الأزمنة المتأخرة، وهو من معالم العلم التي غابت حتى خفيت على الناس، فهذا من إحيائها. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين، يعني المتكلم، لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في الكتاب الذي هو معاني الفاتحة فصل مفصل، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما. اضربوا على كلمة ليلة، اضربوا، وش معنى اضربوا؟ خط لطيف، يعني خط لطيف. الحين ايش يقولون هم الآن؟ يقولون اشطبوا. الشطب هو الشق الشديد، وكتب العلم لا يتعامل معها بهذا. ولذلك نصوا في أداب كتابة العلم أنه إذا أراد أن يلغي شيئا خط عليه خطا لطيفا. يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة سنة 38 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الأول. وأشير إلى أن هذه الدروس تعقد خلال هذه الأيام الخمسة من يوم السبت إلى يوم الخميس بإذن الله تعالى، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب، ويقرأ فيها الكتب المقررة في هذا الكتاب الذي يوزع هنا ويوزع كذلك في التوجيه والإرشاد. وأشير إلى أن الأسئلة يرجى أن تكتب في أوراق ثم نجيب عليها في وقتها، فأنا لا أجيب على أسئلة حال مشي، وإنما نجيب عليها إذا كانت مكتوبة وكنت جالسا فنجيب عليها، لأنه أجمع في الفكر وأبقى في ذهن السائل. فكم من إنسان يجاب وهو ماش فيقال فيقول بعد ذلك أنا لم أفهم ما قلت. وفق الله الجميع ويحب وارضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.